రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم السبت الموافق 26 فبراير عام 2022. برنامجنا بيشتمل على مشرط الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. لجنة الأطباء المركزية تكشف عن إصابة 113 شخصا في مواكب مليونية 24 فبراير الخميس في الخرطوم، ومحمود طواري يكشفون عن اختفاء 45 شخصا قسريا. عضو مجلس السيادة السابق الدكتور صدق تاور يصف زيارة عضو المجلس الانقلابي محمد حمدان دقلو إلى روسيا في هذا التوقيت بالمغامرة ولدوافع ذاتية. الزيادات المستمرة على أسعار السلع الأساسية والخدمات باقي من معاش المواطن ومطالبات بذهاب النظام الانقلابي. تجميع ترقيات 500 معلم بمرحلة الأساس بولاية جنوب كردفان ل 17 عاما ومطالبات بحل مشاكلهم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت لجنة الأطباء المركزية في بيان عن إصابة 113 شخص بالرصاص الحي وبعبوات الغاز المسيل للدموع في مظاهرات مليونية 24 فبراير في الخرطوم بينها حالات حرجة. وكشف البيان عن إصابة واحدة بالخرطوش في الرأس وثلاثة إصابات بالرايش، بينما تراوحت بقية الإصابات ما بين عبوات الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والاعتداء بالحراوات بينها إصابات حرجة. وأشار البيان إلى إصابة 69 شخص في مواكب الخرطوم ومحلياتها وإصابة 34 شخص في مواكب بحري، بينما أشار إلى إصابة 10 أشخاص في مواكب أم درمان. كشف محمود طواري عن رصد لعدد 45 من الناشطين ولجان المقاومة في إعداد المفقودين، ووصف المحامون ظروف فقدان هؤلاء بالاختفاء القسري، مشيرين إلى أنهم فقدوا في المواكب أو تم اعتقالهم من الأحياء بواسطة الأجهزة الأمنية. وأفادت المحامية أميرة محمد من محامي الطواري راديو دبنجا إنهم بحثوا عن المفقودين في كافة الحراسات والسجون ولم يظهر لهم أي أثر، وعبرت عن قلقها جراء هذا الاختفاء القسري، مشيرة إلى ضرورة حصر جميع المفقودين وإصدار نشرة بذلك. أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم عن تدشين ميثاق تأسيس سلطة الشعب غدا الأحد الموافق 27 فبراير الجاري. وقالت التنسيقية عبر صفحتها الرسمية في الفيسبوك إن الإعلان جاء بعد مشاورات ونقاش واسعة ما بين جميع التنسيقيات وقواعدها على مستوى الولاية تجاوز فيها كافة العوائق، وأوضحت إن الميثاق يمثل طوق للنجاة وبداية جديدة لاستعادة الديمقراطية في لحظة من أهم لحظات التحول الحرجة على مسار الحراك الثوري المتواصل الذي يخوضه شعبنا ضد الانقلابات العسكرية التي شلت حركة الدولة السودانية على امتداد تاريخها الحديث. وأضاف المتحدث باسم تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم في هذا الخصوص:
يا جماعة نحن عشان نكون صادقين، نحن إذا عندنا زي ما بقولوا حاجة بنقدمها نحن بنكون صادقين مع الناس، سواء كان الحاجة كويسة ولا كعبة. هذا الميثاق يعتبر خطوة للأمام، لكن طبعا خروجه ما بيعني حل كل المشاكل والناس وامة كده. الميثاق ده خطوة ضخمة للأمام، لأنه ميثاقنا نحن مع باقي مواسيق الولايات مع التعديلات اللي حتعملوها انتو كلكم في انه الشد ما ينتاجه ده شنو الشيء اللي فيه كويس وشنو الشيء اللي فيه محتاج لمراجعة، وكل الحاجات حتكون مطروحة للناس. نحن كده حنقوي جبهتنا المدنية الديمقراطية، حنكون عارف برنامجنا في الفترة الانتقالية، حنكون عارفين مسار السودان ده حيمشي لوين.
قال عضو مجلس السيادة السابق الدكتور صديق تاور لراديو دبنجا في جولة السودان اليوم إن زيارة عضو مجلس الانقلابي محمد دقلو حميتيل إلى روسيا في هذا الظروف مغامرة، مبينا بأن العزلة التي يعيشها السودان بعد انقلاب 25 أكتوبر هي التي دفعت حميتيل لهذه المغامرة. وأوضح داور أن البرهان وحميتية يعتقدان بأن العلاقات الخارجية للدولة تقوم على خيارات الأفراد خارج نطاق الأطر المؤسسية. وأشار إلى أن تركيبة الوفد الذي رافق حميتية لروسيا تكشف عن مصالح ذاتية للوفد. وأضاف صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق لراديو دوانغا:
هذه الزيارة بكل تأكيد كان لابد أن تثير استغراب واستعجاب من أي مراقب من ناحية التوقيت ومن ناحية تكوين الوفد نفسه اللي سافر والظروف اللي تم فيها يعني اتخاذ هذه الخطوة. في تقديري هي يعني التعبير عن تخبط قادة الانقلاب العسكري في السودان في تعامله مع الشأن الخارجي ومع العلاقات الخارجية بالنسبة للسودان، وده امتداد لعقلية هذه الجماعة خاصة البرهان وحميتي بشكل خاص. عندما كانوا في مجلس السيادة تعاملوا مع هذا الشأن بعقلية متفلتة.
من جانبه يعتبر المحلل السياسي صديق زيارة نائب رئيس المجلس الانقلابي لروسيا هي انعكاس مباشر للأزمة التي دخلت فيها البلاد بعد انقلاب 25 أكتوبر. وقال صديق الزلاعي لراديو دبنغا في جولة السودان اليوم إن وزارة الخارجية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن العلاقات الخارجية، إلا أن حميتي درجة حتى قبل انقلاب 25 أكتوبر وبعده على القيام بأدوار وزارة الخارجية، مشيرا إلى علاقاته بإسرائيل ورحلاته المعكوكية بين إسرائيل والإمارات والآن تحول إلى روسيا. ووصف صديق توقيت زيارة حميتي بغير المناسب ويدل على عدم فهمه للأزمة الدولية الحالية. وأضاف: لم يكتفي حميتي بالزيارة بل ذهب إلى تأييد الموقف الروسي في حربه ضد أوكرانيا، وأكد أن الذي يجري نتائج لسيطرة هذه الطقمة على السلطة في البلاد، وأن وحدة المعارضة والقوى الثورية هي الطريقة الوحيدة لإسقاط هذا النظام الدموي. وأضاف المحلل السياسي صديق لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
الزيارة هي انعكاس مباشر للأزمة التي دخلت فيها بلادنا بعد الانقلاب الدموي في 25 أكتوبر. وزارة الخارجية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن العلاقات الخارجية، ولكن بعد الانقلاب وحتى قبل الانقلاب كان حميتي يمارس هذا الدور في علاقاته بإسرائيل، في رحلاته المكوكية ما بين الإمارات وإسرائيل، والآن تحول إلى روسيا. والغريب أنه لم يختار الوقت المناسب لهذه الزيارة ولا يفهم الأزمة الدولية الحالية، بل يؤيد الموقف الروسي في هذه الحرب الخاصرة. إننا نعتقد أن ما يدور في بلادنا حاليا هو نتاج طبيعي لهذه الطغمة العسكرية التي استولت على السلطة في ليل بهيم، وأن وحدة قوى المعارضة الديمقراطية والقوى الثورية هي الطريق الوحيد لإسقاط هذا النظام الدموي.
شكا المواطنون في عدد من الولايات في السودان من تفاقم الأوضاع الاقتصادية جراء الزيادات الكبيرة على أسعار السلع والخدمات الأساسية. وقال الصادق عوض من مدينة العبادية بولاية نهر النيل إن الزيادات الكبيرة على السلع الأساسية والكهرباء والغاز والأدوية فاقمت من معاش المواطن، وأوضح إن البلد في حالة شلل تام، مشيرا إلى انعدام مصادر الدخل مقابل الزيادات المستمرة على أسعار السلع. وأشار لارتفاع سعر كيلو اللحمة إلى 3600 جنيه وكيلو السكر إلى 500 جنيه. وذكر الصادق أن الحال يتمثل في ذهاب الحكومة الإنقلابية ومعاونيه. وأضاف الصادق عوض لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
الحل الناس كلها واصلة لقناعة كاملة بأنه الحل أنه الحكومة القاعدة دي تحالف بين العسكر وبين الإسلاميين، هو السبب ولازم مثلا عشان الناس تقدر تعيش لازم الناس اللي يمشوا كان عسكر كان مسلمين. المهم تحالفهم ده بالإضافة للشركة بتاعهم الدمر معاهم إنهم كلهم يمشوا لأنهم سووا الأزمات الهسة موجودة.
في ولاية الخرطوم اشتكى المواطنون من ارتفاع أسعار السلع ورسوم الخدمات. وأرجع مواطنون تحدثوا لراديو دبنغا من الخرطوم أسباب الأزمة الاقتصادية لسياسات الدولة المالية التي بنت الميزانية على الموارد الذاتية في بلد ينعدم فيه الإنتاج. وأوضح موظف أن الزيادات على أسعار المحروقات أثرت على كافة جوانب حياة المواطن. وأشار لارتفاع سعر جالون الجازولين إلى 2100 جنيه والبنزين إلى 1950 جنيه، بينما تراوحت أسعار تعرفة المواصلات بين 200 جنيه لأقصر الخطوط و 600 جنيه للخطوط الأخرى، هذا بجانب الزيادات الكبيرة في الضرائب ورسوم استخراج الأوراق الثبوتية. وأضاف لإيراد ودبنجة في هذا الخصوص:
الحياة المعيشية بالنسبة للمواطن على مستوى ولاية خرطوم بمختلف مدنها الثلاثة، الحياة المعيشية بقت صعبة جدا في ارتفاع مبالغ جاءت نتيجة للسياسات الاقتصادية الحازلة من جانب الدولة المبنية على الموارد الذاتية. للأسف ما في إنتاج يساوي هذه الميزانية، حتى الآن بقت العيب الأكبر على المواطن نفسه. جالون فجاف كان ب 1100 الآن بقي 2100، بنزين جالون كان ب 1700 الآن بقي 1950، مواصلات أقل قط ليبيا لشعبي 200 جنيه لقيت 400 لقيت 600، مواد التمويلية الدقيق كان زمان الشباب كان ب 9000 حتى الآن بقي ب 11000، دواء السكر كان ب 16000 حتى الآن بقي ب 17000 ونص، في ارتفاع في رسوم الضرائب، مستشفيات الآن بقي رسوم مبالغ ونفس الطريقة الرسوم بتاع استخراج المستندات الثبوتية، بطاقة كان زمان ب 1200 أقل بطاقة ب 5000 جنيه.
كشف اتحاد المعلمين بولاية جنوب كردفان عن تجميد 500 معلم بمرحلة الأساس من الترقية الوظيفية وكافة العلاوات ل 17 عاما، وقال حسين محمداني بهلول رئيس اتحاد المعلمين بولاية جنوب كردفان لراديو دبنجا إنه لجنة الاختيار بالولاية عينت عدد 500 معلم بمرحلة الأساس على مستوى محليات الولاية منذ العام 2003 وتم منحهم نمر وظيفية، وأوضح أن المعلمين تم تجميد ترقيتهم بموجب القرار التي أصدرتها السلطات بعدم تعيين موظف من حملة الشهادة الثانوية في الوظائف الحكومية. وطالب بهلول رئيس اتحاد المعلمين بولاية جنوب كردفان حكومة الولاية بضرورة حل المشكلة. وأضاف حسين محمداني بهلول لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
لمن تم تعيينهم جاء التعديل بتاع أنه أي ذول بشهادة سودانية ما يتم تعيينه في وظيفة حكومية، فالنزل تم تعيينهم 2003 بواسطة لجنة الاختيار، في هذول أخذ نمرة وظيفية وخش لجنة الاختيار وتم توظيفه، يعني كيف يكون مجمد؟ حتى الآن ما يعني ما بترقى.
من جهة تانية تواصل إضراب معلمي مرحلتي الأساس والثانوي بولاية جنوب كردفان حتى الخميس، وقال حسين محمداني بهلول لراديو دبنجا إن لجنة المعلمين المعنية بالإضراب لم تتوصل لحلول بشأن مطالب المعلمين المرفوعة، وأوضح إن اللجنة سوف تقرر بمواصلة الإضراب أو رفعه بناء على مخرجات لاجتماع حددته اللجنة اليوم السبت. وكان معلمي مرحلتي الأساس والثانوي بولاية جنوب كردفان دخلوا في إضراب عن العمل الأسبوع الماضي مطالبين بمستحقات مالية. وأضاف حسين محمداني بهلول رئيس اتحاد المعلمين بولاية جنوب كردفان لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
والله أنا أعتقد حتى الآن ما في ضوء إنه يخلينا نحن مستمرين. كل يوم الأحد اللجنة بتاعتنا حتطلع قرار هل نستمر ولا ده. لكن ما شايف أي حلول، الحكومة ما جادة وما ساعية عشان تحل أي مشكلة أصلا.
شكا نازحو معسكر السلام بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور من تردي الخدمات بالمعسكر، وقال شباب من المعسكر لراديو دبنجا إن المعسكر الذي يتألف من 16 سنتر يعاني من نقص حاد في مياه الشرب وفي خدمات التعليم وإصحاح البيئة، وطالب نازحو المعسكر بضرورة توفير لهم الخدمات وفرص التأهيل وبناء القدرات ومشاريع الإنتاج بجانب خدمات الاتصالات حتى يتسنى لهم التواصل مع الأسر التي تقطعت بينها سبل التواصل. وأضاف النازح أحمد محمد حسن لراديو دبنجا من معسكر السلام بمدينة نيالا:
ونحن والله يعني زي ما قالوا الإخوان يعني بنحتاج لكثير من الأشياء، يعني لازم ناس يعني يحتاجوا من الدولة أو من المنظمات العاملة أو كده يقدموا للناس يعني خدمات، يعني خدمات مثل بتمثل خدمات المياه وخدمات الإصحاح خدمات التعليم ذاته، نحن بنقصنا يعني حتى مدارسنا بسيطة يعني ما زي المدارس الهسة شيء فينه في بعض المعسكرات وكده.
تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بشرطة ولاية القضارف من تحرير 20 من ضحايا الاتجار وتهريب البشر وتفكيك شبكة إجرامية بمحلية القلابات الحدودية. وقال تصريح للمكتب الصحفي للشرطة إن تيما من شرطة القضارف تمكنت من توقيف عربة بعد مطاردة وتحرير عدد 20 من الضحايا داخل غابة سرف سعيد. من جهة تانية التهم حريق 15 منزلا بحي دار النعيم بمدينة القضارف محدثا خسائر كبيرة في الممتلكات. وقال المكتب الصحفي للشرطة أمس الجمعة إنه أسباب الحريق يعود لاشتعال نار كاشفة بإحدى منازل بحي دار النعيم. وأوضح إن سلطات الدفاع المدني بالقضارف تمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح. الخبر الأخير في النشرة: نفى الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد ركن نبيل عبد الله نفى حدوث أي تغييرات للقيادات العليا للجيش. وأكد نبيل في تصريحات صحفية أمس الجمعة إنه ما يتداول هي إشاعات الغرض منها زعزعة الثقة بين الشعب ومنظومة القوات المسلحة. وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين أنباء عن تغييرات للقيادات العليا للجيش. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، فابقوا معنا.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد 31 من شهر 10 الجاري راديو دبنجا عوضا أن يأتيكم في الفترة المسائية من الساعة 5:30 فإنه سيأتيكم من الساعة 6 مساء وإلى غاية الساعة 7 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. نلفت انتباهكم مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد 31 من شهر 10 الجاري راديو دبنجا في الفترة المسائية سيأتيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 7 على الموجتين 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أمورو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج العدالة الانتقالية. وننوه في البداية أن هذه الحلقة معدة من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وحلقتنا اليوم هي لقاء مع المحامي سيريال لوتي، وهو الذي يتولى الدفاع عن المتهم علي محمد عبد الرحمن المعروف بعلي كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، حيث حددت المحكمة الجنائية يوم 5 من شهر 4 القادم موعدا لافتتاح المحاكمة ضد علي كوشيب، بعد ما اعتمدت المحكمة في شهر 6 من العام الماضي 31 من التهم التي وجهها المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية في حق علي كوشيب. وحلقتنا الليلة حتكون مع المحامي الذي يتولى الدفاع عن المتهم علي محمد عبد الرحمن المعروف بعلي كوشيب، وهي حلقة معدة من قبل المحكمة الجنائية الدولية. فإلى الحوار مع المحامي سيريال لوتي.
المحكمة الجنائية الدولية.
هسي معانا سيريال لوتي المحامي في قضية علي عبد الرحمن المعروف بعلي كوشيب. هل بتشتغل براك عشان تدافع عن السيد عبد الرحمن ولا معاك ناس آخرين؟ وناسك ديل منو؟
Well, fortunately, I have a team and I'm not working alone.
طيب الشيء الكويس أنا عندي مجموعة من المحامين وما بشتغل براي. أنا محظوظ شديد في دي لأنه فعلا مجموعتي هم ناس ممتازين. المجموعة كانت في المرحلة الأولانية مكونة من 3 أشخاص بمن فيهم أنا المستشار الرئيسي والمساعد القانوني ومديرة القضية. والشيء الكويس مجموعتنا بقت كبيرة هسي، ومع دخول المرحلة التجريبية ممكن إضافة ملف محامي مساعد، وده شيء ممتاز. وأنا مبسوط جدا بالتعاون مع بعض، وهسه نحن بقينا 7 أشخاص.
منو اختار ناس الديل؟ هل هو السيد عبد الرحمن ولا المحكمة؟
مستر عبد الرحمن appointed me as his lead counsel.
أنا عيني السيد عبد الرحمن كمستشار رئيسي له، وده خياره الحر الممكن اتخاذه المنصوص عليه في نظام روما الأساسي. وعلى الأساس ده بصفتي المستشار الرئيسي أنا اللي بشكل فريق المحامين وبعد موافقة علي كوشيك، لكن دي أصلا ما مشكلة.
منو اللي بيدفع القروش بتاع الدفاع؟ أنا السيد عبد الرحمن.
Mr. عبد الرحمن is indigent. He has no money of itself.
السيد عبد الرحمن فقير وما عنده قروش عشان يدفع تكاليف فريق الدفاع عنه، وده يعني إنه هو مؤهل على الحصول للمساعدة القانونية اللي بتدفع المحكمة، ونحن بنعمل على الأساس ده. فده هو ظرف المساعدة القانونية اللي بيقدمه مجلس الدول للأطراف، والمحكمة هي اللي بتدير المساعدة القانونية دي وبتأذن بالنفقات وبتعين الناس وحاجات من النوع ده.
بما أن السيد عبد الرحمن موجود في المحكمة، فهل ده بيعني أنه هو مذنب فعلا؟
It's a very strange question because actually he is at the court.
ده سؤال غريب للغاية، لأنه في الواقع أمام المحكمة عشان تقرر ما إذا كان هو مذنب ولا لا، وما في زول يقدر يقول إنه هو مذنب أم لا لحد الآن. يفترض إنه بريء بموجب قانون روما الأساسي المادة 66، والعبء بيقع على عاتق مكتب المدعي العام، وعليه تقديم أدلة على إنه كما يزعم مذنب بما يتجاوز الشك المعقول. ما لم يتم تقديم أدلة كافية لإدانته فالسيد عبد الرحمن بريء.
ليه تم اعتقال السيد عبد الرحمن؟ وهل ممكن الإفراج عنه بانتظار المحكمة؟
Well, there is unfortunately.
طيب للأسف هناك ممارسة واسعة جدا للمحكمة لاحتجاز الأشخاص في انتظار المحاكمة، وتوجد استثناءات بسيطة شديد للكلام ده. لكن الشيء المنصوص عليه في نظام روما الأساسي والقواعد الأخرى عادة ما بتكون منهجية زي في الواقع. السيد عبد الرحمن معتقل بناء على تأكيد من مكتب المدعي العام إنه إذا تم الإفراج عنه فممكن يعرض الشهود أو الضحايا للخطر أو حتى يضر بتحقيقات مكتب المدعي العام. ولكن نحن نحاول تحدي المسألة دي من خلال تقديم مراجعة جديدة لاحتجازه، والأسئلة دي أكيد حتجاوب عليها الدائرة الابتدائية الجديدة.
هل بيقوموا محاميين السيد عبد الرحمن إنه يعملوا تحقيقات زي المدعي العام؟ والشي ده عمليا بيبقى كيف؟
Our case is especially problematic on that aspect because we are talking about Sudan.
قضيتنا معقدة بشكل خاص في الجانب ده، لأننا بنتكلم عن السودان. السودان ما عضو في المحكمة، والسودان ملزم بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بموجب قرار مجلس الأمن، ولكن في الواقع ما بيتعاون. يعني الأشخاص الآخرين المشتبه بهم ما بيكونوا زي ده، وده مفترض يكون دليل كافي على عدم وجود تعاون من السودان. لكن في الحقيقة القضية أكبر بكثير من كده. ما في أي رد على أي طلب قدموا الدفاع للتعاون، وحتى إنه ما في أساس قانوني بشكل فعلي لتعاون السودان مع المحكمة. والقضية الآن في مرحلة التقاضي، عشان كده ما بقدر أقول أكثر من كده. لكن على سبيل المثال حقيقة إنه التعاون في السودان يعتبر جريمة جنائية بيستند إلى معلومات عندنا، وهي حقيقة حاصلة. وادعى السلطات السودانية إن القانون ده تم إلغاؤه غير مثبت، إذن دي مشكلة كبيرة.
هل السيد عبد الرحمن بيقدر يستدعي شهود عشان يساعدوه يدافع عن نفسه؟
Normally he could, and that's our mission as his defense team to identify potential witnesses.
عادة هو بيقدر، ودي مهمتنا كفريق دفاع له للتعرف على الشهود المحتملين ومقابلتهم ومعرفة إذا كان بإمكانهم المساهمة في الدفاع عن السيد عبد الرحمن. Answer 7. عادة هو بيقدر، ودي مهمتنا كفريق دفاع اليوم للتعرف على الشهود المحتملين ومقابلتهم ومعرفة إذا كان بإمكانهم المساهمة في الدفاع عن السيد عبد الرحمن. لكن المشكلة هي الكلام اللي قلته قبل شوية عن التعاون وتجريم التعاون مع المحكمة في السودان، فده بيعقد المسألة شوية، لأنه نحن ممكن نتخيل إذا اتقربنا من شخص معين إحنا مجبورين نكلمه إنه إذا هو عايز يكون شاهد، وده بيخليه ممكن يعرض نفسه في قضية جنائية أمام المحكمة السودانية، وده بيشكل حاجز كبير للتعاون. بالمناسبة أنا ما بعرف كيف بيتعامل مكتب المدعي العام مع الصعوبات دي، والسؤال ده طرحناه عليهم عدة مرات، كيف بيعرضوا الشهود حقهم لإمكانية محاسبتهم أمام المحاكم السودانية، وحتى الآن ما ادونا إجابة.
المحاكمة دي بيعملوا بيطلخة.
The two working languages of the court are English and French.
اللغات اللي بيشتغلوا بها في المحكمة هي الإنجليزية والفرنسية، وده برضو بالنسبة للقضايا الأخرى في الإجراءات بتكون باللغتين الإنجليزية والفرنسية، والسيد عبد الرحمن بيتكلم باللغة العربية. وأيضا عشان احتياجاته الخاصة والاحتياجات الناس عموما في السودان والضحايا والشهود والمجتمع برمته، وكمان برضو في ترجمة عربية، ونحن نحاول قدر المستطاع على ترجمة الأوراق المهمة من إجراءات المحكمة باللغة العربية، لأن الناس في السودان محتاجين إنه يعرفوا وأيضا يحصلوا على المعلومات وفهموا.
يعطي حقوق تانية بيتمتع بها السيد عبد الرحمن أثناء المحاكمة.
Well, the rights of the defense are generally described by Article 67 of the Rome Statute.
طيب، حقوق الدفاع موصوفة بشكل عام في المادة 67 من قانون المحكمة. مثلا فرضية البراءة، وده واحد من أهم الحقوق، والحق في اختيار المحامي بحرية، والحق في الطعن في أدلة مكتب المدعي العام وتقديم الأدلة لنفسه الممكن يساهم في إثبات أنه بريء فعلا. وواحدة من الحقوق المهمة جدا ونحن بنصر عليها بشدة هي حقه في أن يحاكم بدون أي تأخير ما عنده سبب. ومهم نقول إنه فعلا نحن مقلقين بخصوص مدة الإجراءات. المهم لازم نتذكر إنه عبء إثبات ذنب علي كوشيب بيقع على مكتب المدعي العام، وإذا ما قدر يثبته فما ممكن يدانته.
منو اللي بيدفع التكاليف احتجاز السيد عبد الرحمن؟
The detention is done at the cost of the court.
يتم اعتقاله على نفقة المحكمة على أساس ما يسمى بسعر مشروع الاتفاق بين المحكمة والدولة المستضيفة هولندا. طالما هو في المعتقل، المحكمة هي اللي بتدفع ثمن اعتقاله، ودي في حد ذاته حجة تانية رغم إنها ما أساسية عشان يطلق سراحه مؤقتا.
المحكمة الجنائية الدولية.
بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية حلقتنا والتي أعدت من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وننوه مستمعينا الكرام، إذا كانت لديكم أسئلة فيما يخص الحلقة أو استفسارات، يمكنكم الاتصال دائما بنا على الرقم 00-31-20-80-0-470. أكرر 00-31-20-80-0-470، أو إرسال الرسائل عبر الواتساب على نفس الرقم. وكذلك يمكنكم مستمعينا الكرام إرسال الأسئلة أو الاستفسارات بواسطة صفحتنا على الفيسبوك باسم دبنجا سودان. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى لقاء آخر في حلقة أخرى، لكم مني كل التحايا.
راديو دبنجا يقدم رهيب الثورة في عيوننا الكنداكة.
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحر مقدامة كنداكة.
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
أعزائي المستمعين في راديو دبنجة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي الكنداكا. ولايات دارفور ينتظر منها دائما الأخبار عن السلام والاستقرار، ولكن الأحداث المتتالية بتأكد دائما إنه هذا السلام والاستقرار ما زال يحتاج الكثير من الوحدة والعمل الوطني من كافة الأطراف بالإقليم. وفي إطار هذا الموضوع سعداء بأن نستضيف الإعلامية والناشطة في منظمات المجتمع المدني سعدية آدم لتحكس لنا في برنامج الكنداكا أوضاع الولاية الاجتماعية وخاصة أوضاع المرأة والمشاركة في صنع السلام، وأوضاع المرأة أيضا في المعسكرات وتأثير الثورة على المرأة والتغييرات السياسية. أهلا ومرحبا بك أستاذة سعدية آدم.
السلام عليكم. أنا برحب بك شديد أستاذة هنادي، وبرحب ببرنامج كنداكا في راديو دبنجة. سعيدة جدا بالاستضافة، وإن شاء الله يا رب بتاعنا نجا، وإن شاء الله يا رب تعالى نوصل المعلومة بصورة المطلوبة إن شاء الله.
مرحبا بك أستاذة سعدية. أستاذة طيب، من متابعتك الإعلامية، يعني رغم قيام الثورة وتعيين حاكم لإقليم دارفور وتوقيع اتفاق سلام جوبا وكل هذه المكتسبات، لا يزال الإقليم غير مستقر ولم ينعم مواطنيه بالسلام، لماذا؟
أول شيء اتفاق جوبا وقع بتاع قبل أقل من عام، أنا أتخيل ليش. فدارفور طبعا من 2003 في حرب كانت في دارفور دائرة يعني بين الحركات المسلحة والحكومة، ورغم ذلك يعني بعض مرات المدن الكبيرة، شيء ملاحظ إن المدن الكبيرة في دارفور كان بتنعم يعني بنوع من الهدوء والأمن وكذا، برغم إنه الحرب يعني في حرب بشغال وكذا. وبعد توقيع اتفاق السلام في جوبا الناس اتفاءلت يعني، وكانت فرحانة واستبشرت بتابع إنه الحرب حتجيف والأمن حتستدف في دارفور وكده، بالأخص المحليات البعيدة. لكن بعد الملاحظ إنه بعد توقيع اتفاق جوبا عكس ما كان متوقع، بدأت التفلتات الأمنية في قطر، في سرقات، في الحاجات المؤسفة اللي حصلت في الإقليم، وكل بالذات في الفاشر أكثر مدينة كانت آمنة، في مش في شمال دارفور لكن في إقليم دارفور عامة، كانت أكثر مدينة هادئة وآمنة. لكن بعد اتفاق السلام في أهداف كثيرة حصلت يعني ما كانت يعني جميلة جدا، بالأخص النهب بتاع اللي طالت مقر بتاع الأمم المتحدة اليرميت، دي كانت أكبر مقر للبعثة في الفاشل في دارفور، وتم نهب المقر بصورة كاملة برقم من أنه فيه بتاع في جهة يعني مسؤولة، في حاكم إقليم قاعد، في الوالي نمير موجود وكون قوة بتاع مشتركة لحراسة بعد تسليم المقر طبعا للحكومة، لحكومة الولاية. فالحاجات دي كلها ما حصلت بتاع زي ما الناس كانوا متوقع إنه الحاجات دي تتقسم يعني على بتاع على ولاية دارفور الخمسة،
خاصة إنه يعني بدون مقاطعة، خاصة إنه يعني الحاجات اللي حصلت دي كانت يعني قبل اتفاق سلام جوبا ما كانت حصلت.
ما دي المشكلة، ده الحرف اللي أنا قلت لك في البداية، في بداية حديث أنا قلت لك داخل المدن الكبيرة بالذات الفاشل نيالا في أحداث يعني في تفلتات بعض مرات، لكن بوتو لنوعا ما كانت آمنة.
نعم.
يعني أنا ما حصل، أنا من 2010 أنا موجودة في الفاشل لكن ما حصل، أنا حضرت لي حادث مماثل في قريبة البتاع بعيد الحرب كان شغالة، قلت لي أحداث زي ده ما حصلت.
وده في تقديرك بتعزيه لشنو الحصل ده تحديدا، الحاجات المستجدة؟
والله كل المشكلة وين المشكلة، في اتفاقية وقعت في جوبا.
نعم.
لكن الاتفاقية متعبت خلال البنود بتاع الاتفاقية لحد الآن ما تنزلت لأرض الواقع. هسه أنا كصحفية بعمل استطلاع بعض مرات وبعمل مقابلات وحاجات زي في الأسواق، بعض مرات بمشي المحليات بلاقي المواطنين وكده، وحتى لو ما بتاع لو ما شو رسمي برضه بسأل يعني، فبقول هم كلهم يعني بتساءل، وبقول بتاع الاتفاقية اللي وقعت وما عارفين البنود بتاع الاتفاقية، حتى الناس القائمين بالاتفاقية المفترض كان يعملوا ورش ندوات المهم ينور الناس الحاصل، إذا كان في المعسكرات ولا في الأرياف ولا في المحليات، حتى مثل المدن بالذات في مدينة الفاشر ده ما حصل نهائي.
نعم.
فالشيء ايوه المواطن كان متوقع يعني بعد زي ما قلت لك بعد اتفاق السلام ان هم ينعوا بالامن وبالسلام وكده، لكن هسه لحد الان التفلتات موجوده في شمال دارفور كل يوم ماشي في زياده، هسه الطرق بتاع الطريق الرابط بين نيال والفاشر لحد الان بتاع بيتعرض العربات وحاجه دي للنهب، وغير كده حتى طريق كتم الفاشر واكثر طرق كانت امنه المناطق الشماليه الشرقيه هسه برضه بعض مرات العربات بتتعرض لانهب وكده، فده من الحاجات المؤسفه وبتحصل شوف بعد اتفاق بعد توقيت اتفاق جوا للسلام. فده الحاجات الحاصلة لحد الآن في شمال دارفور وفي أقليم دارفور عموما.
طيب أستاذة سعدية، يعني باعتبارك أنت زول متواجدة في الفاشر، يعني هل لاحظت في أي مستجدات في الأوضاع بصورة عامة؟ وياريت كمان لو وصفت لنا الأوضاع الآن.
طبعا بعد النهبة أنا قلت لك بعد الأحداث اللي حصلت في الفاشر الأسابيع الفاتت هذا كان طبعا غير متوقع، طبعا الناس تفاجئوا طبعا، ومش الناس في دارفور لكن عموما كل الناس المتابعين للأوضاع في دارفور. ولحد الآن بتخيل الأحداث يعني مستمرة، يعني في داخل مدينة الفاشر، خليك من المحليات ولا الأشوارع اللي قلت لك الرابطة بين رئاسة بتاع المدينة والمحليات، خليك من ديل ما ناس بعيدين خالص، أنا بتكلم عن داخل مدينة الفاشر. يعني لحد الآن بعد المغرب ما في الزول بتاع بيقدر بيحصل شنو ما معروف، يعني ممكن تطلع من بيتك بعد المغرب وتتعرض لأي حاجة متوقع، يعني السرقات موجودة، التهديدات موجودة، كل الحاجات دي للأسف حاصلة في الفاشر.
نعم.
فده حاجات أنا قلت لك ما كانت موجودة حتى بتاع قبل السلام، لكن بعد النهب والأحداث اللي حصلت في الفاشر حياتي كلها بقت بتاع حاصلة
بالتأكيد. يعني واحدة. هي أحداث مؤسفة وسلوك مؤسف، يعني خاصة يحصل بعد ما الناس يعني كانت توقعاتها يعني كويسة وإنها كانت مؤملة.
وشي المؤسف إنه الحاجات دي حصلت من ناس مفترض بتاع إنهم كانوا يحموا القوة المشاركة، قوة بتاع التابعة لحركات المسلحة، واحدة من الناس اللي كانوا قلت لك بيحرسوا المقار بتاع الأمم المتحدة.
نعم.
فهم بتاع يعني بتاع بشكل غير مباشر هم برضو متورطين، يعني الوالد ده حتى صرح فقال كل القوات اللي كانت مشاركة في حماية المقر بتاع البيت متورطين في أحداث السرقة، ودي شيء مؤسف جديد مؤسف طبعا.
نعم. طيب أستاذ سعدية، خلينا نجي لأوضاع المرأة في ولاية شمال دارفور. بالتأكيد يعني لديها عدة قضايا بتعاني منها، يعني وفي قضايا ملحة، ياريت لو حدثتينا يعني عن أهم قضايا المرأة في المنطقة.
قضايا المرأة طبعا في شمال دارفور ككل السودان طبعا ما بينفصل، القضايا في مناطق النزاعات طبعا بتعب على المرأة دي خصوصية.
نعم.
القضايا الملحة بتاع الموجودة الآن إذا كان في المعسكرات ولا داخل المدينة بالأخص في المعسكرات، الأمن، فالنساء بتاع المفترض بعد السلام الناس تنشغل بالقضايا الأساسية زي الصحة والتعليم وكذا، لكن لحد الآن الأمن ما مستتب. أهم القضية بالنسبة لبتاع النساء إذا كان في المعسكرات ولا في الأرياف ولا في محليات، يعني الأمن ما مستتب، حتى هي عشان تمشي تجيب الحطب ولا المويه وكذا بتعاني.
نعم.
احتمال تتعرض لاغتصاب، احتمال تتعرض لبتاع الضرب، احتمال تتعرض لانتهاكات كده، دي المشاكل بتاع الأساسية اللي بتعاني منها بتاع النساء عموما، يعني في بعد مش في كل المحليات لكن في بعض المحليات.
نعم.
لكن بالنسبة للقضايا الأساسية عموما للمرأة لو قلنا في شمال دارفور فهي بتاع كمية من الحياة الأساسية زي ما قلت المتمثلة في التعليم، في الصحة، في الرعاية الصحية الأولية، كمية من الحاجات.
طيب أستاذة سعدية، يعني قبل ما نواصل في الحديث خلينا نطلع فاصل قصير ونجرى جعينتا. بلادي يا سن الحديد وينبوع الشذى العطري وملهمتي أناشيدي وآيات من الشعر، سلام أنت ألحاني وحلمي بالهوى العذري، فكيف أسومها غدري، أرعتني أرضها طفلا فكيف أسومها غدري، وهبت لذاتها عمري وحق لخيرها شكري، وهبت لذاتها عمري وحق لخيرها شكري، سلام أنت ألحاني وحلمي بالهوى العذري.
وعند الدوحة الغناء أفياء من السحر كم أطيارها غنت تسابيحا مع الفجر فكم أطيارها غنت تسابيحا مع الفجر سلام أنت ألحاني وحلمي بالهوى.
طيب التغيير الآن يعني ملاحظ إنه حتى هناك في شمال دارفور يعني لا زالت يعني بعض النساء يعني هم بيشاركوا في لجان المقاومة وما زالوا بيطلعوا في هاي في قمع يعني
لجان المقاومة في الأحزاب
يمارس تجاه هذه اللجان أو المرأة تحديدا
في قمع أكيد في إنت في ممكن بتعجب لثلاثة أسابيع على ما أعتقد يعني. كانوا أيوة كانوا شاركوا بتاع مجموعة اتعرضنا بتاع للاحتقان في عدد من النساء تعرضوا للاحتقان فبعد ذلك هم أطلقوا صراحهم بعد 3 أو 6 ساعات لكن برضو تعرضوا للقمع والاحتقال وحياة كثيرة جدا وكان بتاع أكثر ناس تعرضوا للاحتقال هم عضوات في حزب المؤتمر السوداني ففي قمع بالذات المواد وحياة
أستاذة سعدية يعني من خلال متابعتك للأحداث في شمال دارفور يا ريت لو وصفت لنا يعني أوضاع النساء خاصة في المعسكرات اللي موجودة بشمال دارفور وشنو الاستجد فيها يعني
والله ما في أي بتاع ما في أي تغيير على بتاع في كافة المستويات ما في أي تغيير إذا كان بتاع المرأة هي بتاع النساء هي المعاناة هي المعاناة ونفس الحياة اللي كانت موجودة زمان قبل الحرب هي موجودة لحد الآن ما زالت فزي ما أنا قلت لك بتاع البنود بتاع الاتفاق بتاع السلام لحد الآن ما نزلت على أرض الواقع فالنساء هم بيعانوا لحد الآن إذا كان قلت لك الأمن في بتاع في الأمن ولا في التعليم ولا في الصحة فبتاع هم المعاناة هي المعاناة نفس المعاناة يعني ما في أي تغيير على مستوى المعسكرات ولا على مستوى البنود في داخل شمال دارفور عموما يعني
طبعا يا استاذه يعني هو معروف انه المراه يعني بعد الثوره انخرطت في العمل الوطني والبناء ونشر الوعي يعني طيب كيف اوضاع الان خاصه في فتره الرده والانقلاب على الثوره ووضعها يعني
البناء
في شمال دارفور نعم
البناء والسلام بتاع الحياه ذكرتيها دي كلها اذا كان في استقرار للاوضاع الامنيه فأكيد الناس حتتفرق لمرحلة بتاع بناء السلام ما بعد الحرب لكن الحياة دي كلها ما حصلت لحد الآن ما في أمن زي ما قلت لك فبتحف الناس أكيد لحد الآن مش شغلة بالمسائل الأمنية هي الشاغلة بتاع للناس لحد الآن يعني إذا كان في المعسكرات ولا في المحليات ولا داخل المدينة فالناس لحد الآن حتى داخل بيوتهم بيقول لك نحن ما آمنين ما شاعرين بالأمن فهم مهددين يعني
نعم
فكيف هم بتاعي ساهموا في البناء ايوه
نعم هل في انتهاكات واضحه يعني بتمارس على المراه الان يعني في شمال دارفور
هل في شنو
انتهاكات
في شنو للمراه عموما يمكن بتاعي يمكن
بتاع ما اعتقد يعني
لا ما اعتقد انا بتاع شخصيا ما بتاع ما سمعت باي انتهاكات تعرض لها النساء في شمال دارفور بصوره بتاع بشكل خاص ما عندي فكره ما ظنيت
نعم.
ما اعتقد بتاع
استاذ سعدية يعني كلمة أخيرة أو مناشدة بتوجهيها للنساء في شمال دارفور
بالنسبة لنفسها في مش للنساء لكن بصورة عامة لكل المواطنين بشمال دارفور إذا كانت حكومة ولا بتاع ولا مواطنين فالناس المفترض تتفرغ بتاع بتاع بعد اتفاق السلام الناس المفترض تتفرغ لعملية بناء السلام وإعادة ما دمرته الحرب إذا كان في بتاع في القرى ولا في المحليات الناس تمشي تساهم في بناء المستشفيات في الحياة اللي دمرت المداري الناس تمشي تستقر الناس اللي بتاع نزهوا ولا الناس تطردوا من بتاع من مناطقهم الأصلية وجو استقر في المعسكرات ما يقارب 15 إلى 20 سنة مفترض كانوا يرجعوا يعمروا فديش اللي احنا عايزينه وبننادي بها دائما وان شاء الله يا رب تستقر الاحوال اكثر واكثر الناس ترجع وتساهم ثاني في بناء واعاده بتاع ما دمرته الحرب ان شاء الله يا رب في دارفور
نعم. وبصفه خاصه بتقولي شنو لسلام جوبا لقيادات سلام
والله لقيادات سلام جوبا الناس انتظرت اكثر من 20 سنه
نعم
في ظل اوضاع كانت بتاع سيئه شديد في دارفور عموما يعني الناس عانت من الحرب وشكل الحرب والنزوح وكميه من المشاكل عانت منها ومن الاخص بتاع النساء والاطفال هم كانوا متضررين من الحرب فكل المطالب انهم بتاع يعيدوا الاستقرار بتاع لمدن ولا لمحليات بتاع دارفور عشان الناس ترجع وتستقر وتبني وتساهم في عملية بناء السلام إن شاء الله في المرحلة الجاية.
شكرا يا أستاذة سعدية، وشكرا لإفاداتك اللي قدمتها لنا في برنامج الكنداكة. شكرا،
تسلمي كثير، يديك العافية. شكرا، تسلمي، يديك العافية، تسلمي. شكرا، كتر خيرك.
أعزائي المستمعين، دي كانت معنا الأستاذة سعدية آدم، الإعلامية والناشطة في منظمات المجتمع المدني في الفاشير في ولاية شمال دارفور. وإلى جديد الملتقى في حلقة جديدة من برنامج الكنداكة، لكم تحياتي في الأعداد والتقديم، وقيل عافية.
سألتك بالله جننت خلق الله، أديني سلام الله. سألتك بالله جننت خلق الله، أديني سلام الله.
سألتك بالله جننت خلق الله، أديني سلام الله.
من شفتي قلبي فرّة، من شفتي قلبي فرّة، يا نجمة السليم والزاوية الغراء. سألتك بالله جننت خلق الله، أديني سلام الله.
سألتك بالله جننت خلق الله، أديني سلام الله.
ومن شفتي قلبي فرّة، من شفتي قلبي فرّة، ويا نجمة السرير والزاوية الغراء.
سألتك
جيتيني في الصبيحة، جيتيني في الصبيحة، يا غزالة مستريحة، خليك معي صريحة. سألتك بالله جننت خلق الله، أديني سلام الله.
سألتك بالله جننت خلق الله، أديني سلام الله.
يا جيتيني الصبيحة، هجيتيني في الصبيحة، يا غزالة مستريحة، خليك معي صريحة. سألتك بالله جننت خلق الله، أديني سلام الله.
سألتك بالله جننت خلق الله، أديني سلام الله.
السارحة في وادي الدنيا شم فيها، بس فضل بواقيها. سألتك بالله جننت الخلق الله، أديني سلام الله.
سألتك بالله جننت الخلق الله، أديني سلام الله.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل، وفي كوارث بفعل البشر بتحصل، زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث، بما انه الاطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات افترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات اساسية اي زول ممكن يعملها، اول حاجة التوفير بتاعة الامان. اي زول يتعرض لاي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب، افترض يقدم لهم حاجة اسمها الامان او تقديم الامان. الامان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاعة الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أو التفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لينا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول، نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في اننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أول إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا. السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
عناوين الأخبار.
إدانات ورفض واسع لتصريحات حميتي في روسيا المؤيدة لبوتين. حزب الأمة القومي يحذر من مغبة اتخاذ قرارات باسم الوطن على صعيد العلاقات الدولية تعاقد من أزمته الداخلية. الخارجية السودانية تقول إن تصريحات حميتي بشأن أوكرانيا أخرجت من سياقها. لجنة أطباء السودان المركزية تعلن عن إجمالي إصابات مظاهرات الخميس بلغت 113 إصابة بالخرطوم. الجبهة الشعبية لتحرير ترفض عمليات ترسيم الحدود بين مكونات الشركة. 25 جسما وحركة مسلحة ولجان مقاومة يتفقون على إسقاط الانقلاب. الزيادات المستمرة على السلع الأساسية والخدمات تفاقم من معاناة المواطن ومطالبات بذهاب النظام الانقلابي. تجميد ترقية 500 معلم بمرحلة الأساس بولاية جنوب كردفان ل 17 عاما ومطالبات بفك التجميد ومنح المستحقات المالية. الحكومة السودانية تتعهد برعاية خاصة لشركات الاستثمار الروسية. الجيش السوداني يعلن زراعة مساحات مستردة من الميليشيات الأثيوبية. تحذيرات من نذر حرب في شرق السودان بسبب قرارات حميتي. وزارة الصحة إرجاء تطبيق التسعير الجديدة للخدمات العلاجية لحين التشاور مع التأمين الصحي وديوان الزكاة. حريق ضخم يشرد مئات اللاجئين الأثيوبيين بمعسكر أم راكوبة. استمرار الحرائق بقرية ود العجمي والمدير التنفيذي يستغيث بحكومة المركز. شكرا لكم أيها السادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.